بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، والدرس 49 في الشرح الثاني لهذا الكتاب، يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يشاقق الرسول، يجعل نفسه في شق، والنبي صلى الله عليه وسلم في شق آخر، لا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأتمر بأوامره ولا يجتنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، يكون هو في شق والنبي صلى الله عليه وسلم في شق آخر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذه نزلت الآية والصحابة شهدوا نزولها وسمعوها، وأول ما يطلق لفظ المؤمنين على الصحابة، سبيل المؤمنين يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في فهم هذا الدين، هذا الإسلام. فكل من يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل من يتبع غير سبيل المؤمنين الصحابة رضي الله عنهم في فهم الإسلام، هذا الوعيد الشديد، هذا الوعيد الشديد، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالواجب على كل مسلم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سبيل المؤمنين طريق المؤمنين، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هم أعلم الناس، نزل القرآن بلغتهم يفهمون، بلغتهم يفهمون معاني القرآن، ويفهمون ماذا أراد الله في كلامه في كتابه، وماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث، في أمور الدين، في الاعتقاد وفي المنهج وفي الغيبيات، وفي الله عز وجل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله عز وجل. فهم أعلم الناس بالقرآن، لذلك لم يصدر عنهم التأويل، أخذوا هذا القرآن على ظاهره فيما يتعلق بالله عز وجل بذاته وبأفعاله وبأسمائه وبصفاته، لم يصدر منهم التأويل وصرف هذه الألفاظ في القرآن وفي السنة، صرفها عن ظاهرها، ظاهرها المراد الذي يفهمه العربي. فلما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فهموها الصحابة، واضحة عندهم، ما سألوا، لا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها واضحة، اعتقدوها مباشرة، الرحمن على العرش استوى، أخذوها على ظاهرها، استوى سبحانه وتعالى على العرش كما يليق به، هذا ظاهر اللفظ، هكذا العربي يفهم الكلام، ما صدر منهم أي تأويل ولا غيره. وهكذا لما ذكر الله عز وجل في كتابه يد الله فوق أيديهم، ذكر اليد له سبحانه، يد الله، فالله عز وجل له يد ليست كأيدي المخلوقين، استوى سبحانه وتعالى على العرش ليس كاستواء المخلوقين، لأنه قال عز وجل في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء. فالله عز وجل لا يقاس بمخلوقاته، المخلوق يستوي وينزل وله يد وله وجه وله ويضحك ويغضب المخلوق، هكذا الله عز وجل يتصف بهذه الصفات، وصفاته عز وجل كما تليق به كما قال عن نفسه. ولذلك يجب اتباع سبيل المؤمنين، الله عز وجل أمرنا بهذا، ومن شاقق رسوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ماذا جزاؤه؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية دليل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، لذلك انحرف الناس بعد الصحابة، انحرفوا لماذا؟ لأنهم تركوا فهم الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم هم أفهم الناس، نزل القرآن بلغتهم يفهمونه، لذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم معهم تكلم بلغتهم، فعندما يذكر ما يتعلق بالغيب وبالله عز وجل وبذاته وبصفاته وبأفعاله والأخبار والغيبيات يفهمون، ما كانوا يسألون لما كيف، ما كانوا يسألون لأنهم يعلمون. لكن جاء بعدهم خلف من الخلف خالفوهم فافترقت أمة الإسلام، لماذا؟ لأنهم تركوا سبيل المؤمنين، لذلك يجب الرجوع إلى سبيل المؤمنين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك من الأخبار، أخبر بأن هذه الأمة ستفترق، تفترق كما افترقت الأمم السابقة، قال افترقت اليهود على 21 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، هي ما كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ذكر الصحابة، ما يأتي واحد من آخر الزمان ويقول لا علينا الكتاب والسنة. طيب الكتاب والسنة هذا الأساس، لكن كيف نفهم الكتاب والسنة؟ من أفهم الناس؟ الناس اختلفت في التفسير، اختلفوا في هذه الآيات وهذه الأحاديث، نرجع ما هو المرجع؟ الصحابة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالرجوع إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، آثارهم موجودة ومطبوعة والمصنفات كثيرة والأسانيد مثبتة، علينا الرجوع إذا أردنا الإسلام، أردنا سبيل المؤمنين، علينا أن نرجع إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة، على طريقة الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وابن عمر إلى آخرهم، ومن تبعهم بإحسان كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري، من تبعوا هكذا مالك والشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري، كلهم على نفس الطريق، كلهم على نفس طريقة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد النجاة عليه أن يلزم هذا الطريق، يتبع سبيل المؤمنين إذا أراد النجاة، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. نرجع إلى كتابنا الأدب المفرد، وفي أواخر الأحاديث التي تتعلق بأدب التعامل مع الخادم والعامل، هذه آخر هذه الأبواب التي تتعلق بحقوق وآداب العمال والخدم وغيرهم، أطال البخاري رحمه الله في ذكر هذه الأحاديث، لأنه صلى الله عليه وسلم اعتنى بهذا الأمر، ولا يوجد في على وجه الأرض مثل الإسلام اعتنى بحقوق البشر عامة على مستوياتهم، وهكذا أيضا إلى درجة حقوق غير المسلم، بل حقوق الحيوان، ما يوجد دين في العالم مثل دين الإسلام راعى مثل هذه الأمور، لأن هذا الدين من الله عز وجل، الله عز وجل العليم الخبير بما يصلح الناس وبما يفسدهم. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، البخاري روى لنا أكثر من 20 أو 30 حديثا في حقوق العمال والسائقين وغيرهم، وكيف التعامل معهم، حتى لا يأتي أحد من أعداء الإسلام ويقول كذا دينكم ليس فيه شيء، ليس فيه كذا، ليس ناقص دينكم، ما يستطيع، ما يستطيع يقول. دين الإسلام كامل، الله عز وجل أكمله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام فيه كل شيء، كل شيء. علينا نتعلم فقط الإسلام، نقرأ في كتاب الله وفي تفاسير أهل العلم وكتب السنة الأحاديث وشروح العلماء لهذه الأحاديث، نحضر مجالس العلم، مجالس العلم بالكتاب والسنة، ليست المجالس الفكرية والحزبية وغيرها مما يفسد عقول الناس ويعمق الاختلاف والافتراق في هذه الأمة. نسأل الله يعافينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. باب من أحب أن يكون عبدا. نعم. نعم. أحب أبا هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه، لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم طمع في الأجر، أجرين، الأجرين، العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق السيد له أجران، فطمع أبو هريرة رضي الله عنه في الأجرين، تمنى أن يكون عبدا ليعبد الله عز وجل وليؤدي حق الله من صلاة وصيام وغيرها من الواجبات، وحق السيد الذي يملكه في السمع والطاعة في المعروف، خدمة هذا السيد وأداء المسؤولية اتجاه سيده وخدمته، هذه أجور عظيمة، له أجران قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حديث متفق عليه في الصحيحين، والبخاري قال: باب من أحب أن يكون عبدا، يعني عبدا، خادما، سائقا، في من الناس فقر ويتمنى لما يسمع من الأجر العظيم في هذا السائق أو هذا الخادم إذا أدى الحق وقام بواجباته وكان أمينا في أداء هذه المسؤولية، وهو راع أيضا مسؤول عن واجباته وعن وظيفته، يجد الأجر العظيم من الله عز وجل. فمن الناس يتمنى أن يكون ينال هذا الأجر، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث. باب من أحب أن يكون عبدا ليثاب طبعا على أداء حق الله وحق سيدي، أجران، عبد يحصل على أجرين إذا عبد الله عز وجل وإذا طاع سيده وأدى ما عليه من الواجبات. وهكذا السائق أو الخادم أو العامل أيضا إذا عبد الله عز وجل ثم أيضا أطاع من أتى به ليخدمه أو ليسوق له سيارة أو ليعمل له عمل، أطاعه وخاف الله عز وجل في أداء هذه الوظيفة وأدى العمل بإتقان وبأمانة، ثاب عند الله عز وجل له أجر، له أجر عظيم. وخاري أتى بهذا الحديث آخر الأبواب التعامل مع الغن حتى يبين للناس: هؤلاء الذين بين أيديكم يعملون ويخدمونكم، هؤلاء لو أخلصوا النية وأدوا هذا العمل على أكمل وجه بإتقان وبحسن تصرف، ما في إساءة، ما في خيانة لهذه الأمانة، لهم أجر عظيم، لهم عجيب الأجر عظيم. فالخادم أو السائق أو العامل يسمع مثل هذه الأحاديث يفرح، يفرح لأن له أجر عظيم إذا أدى الوظيفة، أدى العمل الذي عنده. هكذا أيضا الموظف لو أدى واجباته الوظيفية أيضا له أجر عند الله عز وجل، لو يقوم بأداء واجب، واجب يأخذ عليه أجر في كل شهر، فأداء هذا الواجب فرض فيحصل على أجر الفرض، أداء الفريضة له أجر عظيم، بس عليه أن يخلص النية ويحسن العمل ولا يخون هذا العمل ويماطل أو يتهرب من عمله أو يسرق من عمله أو يرتشي أو غيرها مما نهى عنها الإسلام ومما يفسد أيضا آثار هذه الوظيفة عليه. يؤدي الأمانة فينال الأجر العظيم من الله عز وجل، يعبد الله عز وجل ويؤدي الواجبات المنوطة به كموظف أو كعامل أو كخادم، له أجران. هذا الحديث قد مر معنا سابقا وشرحناه. أما قول أبي هريرة والذي نفس أبي هريرة، هذا في الرواية، هذه بعض الروايات جاء مباشرة قول النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد المسلم إذا أدى حق الله عز وجل وحق سيده له أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في أبو هريرة في بعض الأسانيد، فيحمل ذاك على هذا أن هذا قول من كلام أبي هريرة مدرج في آخر الحديث من كلام أبي هريرة. هذه الرواية تدل على هذا الشيء، أو أن هذا اللفظ من ألفاظ أبي هريرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يقول هذا الكلام، والذي نفس محمد بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي، لا يمكن، أمه ماتت وعمره 3 سنوات أو سنتان، كيف يبرها؟ فلا يمكن أن يصدر هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تجدونه في بعض الرواية في صحيح مسلم وفي غيره، لكن الصحيح أن هذا الأخير من كلام أبي هريرة بدليل هذا الحديث، هذا اللفظ، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت مملوكا، يعني لو كنت أنا عبد، وما كان عبد أبو هريرة، كان حرا، ولكنه لما سمع أن العبد أجران إذا أدى حق الله وحق السيد له أجران، طمع في الأجر فقال هذه الكلمة. ولو كان عبدا قال لو كان الجهاد ليس فرضا على العبد، وهكذا الحج ليس فرضا على العبد إلا بإذن سيده وبر الأم، قال لأحببت أن أموت مملوكا، كان يتمنى لعظم الأجر ومضاعفة أجر هذا العبد إذا أدى حق الله وأدى حق سيده.
قال رحمه الله: باب لا يقول عبدي. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، وليقل غلامي جاريتي وفتاي وفتاتي.
نعم، هذا أيضا حديث رواه الإمام مسلم أيضا في الصحيح. ومن كان عنده عبد هذه الأيام ما في عبيد، الحمد لله أن الإسلام حرر العبيد في الكفارات وفي غيرها، كفارة اليمين عتق رقبة، وهكذا كفارة الظهار، وهكذا كفارات كثيرة، عتق رقبة، فما بقيت رقاب. ثم أيضا تعطل الجهاد من سنوات طويلة، فما في من هذا الصنف من الناس، لكن هي أحاديث لابد من أن نذكرها. باب لا يقول عبدي، لو يوم من الأيام أو من وجد في بعض البلاد هؤلاء واشترى واحدا، لا يناديه عبدي، لا يقول له غلامي، يا غلامي تعال، يا فتاي تعال، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا. وإذا كانت امرأة لا يقول أمتي، يقول جاريتي فتاتي، هكذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نختار الكلمات التي فيها الأدب، الأدب مع الله عز وجل. لأن هذا الإنسان يقول الإنسان عبدي وعبد الله، هو وعبده هم عباد لله عز وجل، فحقيقة العبودية إنما يستحقها الله وحده. ليش؟ لأن كلمة عبدي فيها تعظيم، والتعظيم هذا لا يليق بالمخلوق، لا يستعمله المخلوق، يقول لفلان عبدي ولو كان هو عبدك ملك يمين، لكن لا تناديه عبدي. ليش؟ لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله وحده عز وجل، هو الذي يعبد سبحانه وتعالى. ولأن لفظ عبدي فيه تعظيم، وهذا التعظيم لا يليق بالمخلوق إنما يليق بالله عز وجل. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يناديه عبدي، قال هذا الحديث رواه الإمام مسلم أيضا في الصحيح. قال البخاري حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم لا يقول نهي لا يقول أحدكم عبدي, يعني لا يقول للمملوك عبدي والمملوكة المرأة أمتي, لا يقول كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله, وليقل غلامي جاريتي للمرأة, فتاي للذكر, فتاتي للأنثى, هكذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم حسن الأدب في اختيار الألفاظ والأسماء, وهذه غفل عنها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث, بل هو صلى الله عليه وسلم غير أسماء بعض القرى وبعض الصحابة, غير أسماءهم وغير اسم المدينة, كان اسمها يثرب سماها المدينة, سماها طابة, لأن اسم يثرب اسم من التثريب, اسم مكروه فيه تثريب فيه معاتبة, لا غير اسم مكروه هذا, فليست يثرب هي المدينة أو طابة أو طيبة, غير اسمها صلى الله عليه وسلم لأن الاسم فيه كراهية فيه. وهكذا بعض الصحابة غيرها صلى الله عليه وسلم, غير أسماءهم. فمرة جاء رجل عنده قال ما اسمك؟ قال ما اسمك؟ قال شهاب. قال بل أنت هشام, بل أنت هشام, غير اسمه شهاب شيء في النار من شهب النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الاسم, غيره سماه هشام, هذا غير اسمه مباشرة صار اسمه هشام, غير اسمه. وهكذا أسماء كثيرة, وبعض أهل العلم صنف كتاب أكثر من 120 أو 125 صحابي النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماءهم. وامرأة أيضا كان ما اسمك؟ قالت عفراء. قال لها بل أنت خضراء. هذه كلها حديث صحيحة. فبعض الأسماء تكون مكروهة وبعضها محرم, والأسماء سيأتي الكلام عنها في هذا الكتاب في أدب, ويأتي التفصيل هناك ونعرف ما يتعلق بالأسماء. المهم هذا الحديث فيه حسن الأدب في اختيار الألفاظ والأسماء. إذا بتسمي الولد أو البنت اختار الاسم الطيب الاسم المناسب, لا تسمي أسماء الناس يضحكون عليها أو اسم معناه مكروه أو اسم فيه إثارة للناس يذكرهم بأشياء يستحون منها, هذا الاسم كل ما يذكرون يضحكون. ومن الناس تستغرب كيف يسمي بعض الأولاد أو بعض الذكور أو الإناث بعض الأسماء ما تليق بمسلم. الناس الذين يفهمون المعاني في لغة العرب يستغربون من بعض الأسماء, فينبغي للمسلم أن يراعي مثل هذه الأشياء, وإذا تكلم أيضا مع الناس يختار الألفاظ المناسبة. شوف هذا كله من نتعلمها من هذا الحديث, لا يقول أحدكم عبدي أمتي لما يناديه, لا يقول قل غلامي, قل فتايا, هكذا لا تقول عبدي. ليش؟ الكلمة عبدي فيها حقيقة العبودية, حقيقة العبودية لا تليق إلا بالله, فيها شوي من الكراهة, فيها شوي. إذا غير النبي صلى الله عليه وسلم, فمن أراد أن يختار اسم لأحد أولاده أو يختار اسم لبعض الجمادات عنده, يختار الاسم المناسب الحسن, معناه حسن, معناه فيه تفاؤل, فيه فعل حسن, ما يؤدي إلى بعض الأمور التي يساء الفهم. وكم من الناس يدخلون المدرسة واسمها عجيب, الناس كلهم يضحكون عليه, الأولاد يضحكونه, فأما أن يصاب بعقدة نفسية أو يغير اسمه. سمعنا عن هذا كثير, ما نذكر الآن أمثلة, لكن لابد يراعى الآباء والأمهات يختارون الأسماء. وهكذا المسلم إذا تكلم مع الناس يختار الألفاظ المناسبة, الألفاظ التي يحبها الناس. إذا كان يوجد في اللغة العربية, لغة العرب أوسع لغة من ناحية المعاني والألفاظ ودلالات هذه الألفاظ. فالحمد لله أننا من أصحاب هذه اللغة, لغة القرآن والسنة. هذه نعمة عظيمة لا يصعب علينا فهم القرآن وفهم السنة مثل غيرنا, هذه نعمة كبيرة نسأل الله أن يعيننا وإياكم على شكر هذه النعم. نعم.
قال رحمه الله: باب هل يقول سيدي. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل فتاي وفتاتي وسيدي وسيدتي، كلكم مملوكون والله والرب والله عز وجل.
نعم، كما أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن هذا السيد ينادي العبد بهذه اللفظة، أيضا نهى العبد أيضا أن ينادي سيده، لا يقول ربي، أو المرأة إذا كانت تملكه يقولها ربتي، لا، لا يقول أن المملوك ربي وربتي لمن يملكه أو لمن تملكه من النساء، وليقل فتاي وفتاي، سيدي وسيدتي، يقول سيدي سيدتي إذا كان هو سيده وهو عبد عنده، فيقول له سيدي وسيدتي، كلكم مملوكون والرب الله عز وجل. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في هذا الحديث، هو حديث صحيح عند أهل العلم، يرويه البخاري هنا في الأدب المفرد، وهكذا يرويه أبو داود أيضا في السنن أبي داود والنسائي، والألباني رحمه الله ذكره أيضا في صحيح الأدب المفرد وفي السلسلة الصحيحة أيضا. قال: باب هل يقول سيدي، يعني العبد ينادي سيده سيدي؟ نعم يقول، لأنه صلى الله عليه وسلم علمنا هذا. قال في هذا الحديث البخاري يقول: حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب بن أبي تميمة رحمه الله وحبيب وهشام، هم ثلاثة هؤلاء ثقات، كلهم يروي عن محمد هكذا، عن أيوب وحبيب وهشام، ثلاثة كلهم يروون عن محمد، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقول فتاي وفتاتي، وسيدي وسيدتي، كلكم مملوكون والرب الله عز وجل. هذا حديث صحيح، وعرفنا معناه اختيار الألفاظ المناسبة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة عن أبي نضرة عن مطرف قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا. قال: سيد الله. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال: فقال: قولوا بقولكم ولا يستجيرنكم الشيطان.
نعم، أيضا هنا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وكراهيته للمدح، أمر الصحابة هنا بأنه لا يحب هذه الكلمة أنت سيدنا، ما كان يحبها صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فهو سيدنا، لكن ما يحب هذه نادي، يكره أن هذا يقول له سيدنا، أنت سيدنا، يا سيدنا يا رسول الله، ما كان يحب هذه الكلمة، ما كانت تقال أمامه، لأن صلى الله عليه وسلم من تواضعه لا يحب هذه الكلمة، رغم أنه هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، بل سيد ولد آدم كلهم، سيد البشر كلهم يوم القيامة، لكن يعلمنا التواضع، يعلمنا التواضع، هكذا نريد نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم التواضع، لا نذكر مثل هذه الألفاظ التي فيها مدح أو فيها استعلاء على الناس، لا، خليك متواضع، كلم الناس بالمثل، تواضع لله عز وجل، والذي يتواضع لله عز وجل الله عز وجل يرفعه بين الناس، من تواضع لله رفعه الله عز وجل، يرفع منزلتك، بس نحتاج لهذا الخلق من أخلاق الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الخلق، خلق التواضع، ونحن في كتاب في الآداب وفي الأخلاق. وإذا أردنا أن نتعلم، نتأدب، نتخلق، ما في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي نأخذ منه كل شيء في ديننا، في آدابنا، وفي أخلاقنا. هو المصدر بعد كتاب الله عز وجل، هو المصدر، هو القدوة. الله عز وجل أمرنا بالاقتداء به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة اتساء به. فهو علمنا التواضع صلى الله عليه وسلم. فأي لفظة المسلم قد تكون هي جائزة شرعا، لكن من الأفضل الواحد يتركها، لأن فيها شيء من الاستعلاء على الناس، أو فيها شيء من نوع من قد يوصل، قد وسيلة إلى الكبر أو من أمراض القلوب. سد هذا الباب، تواضع لله عز وجل، واختدي وتأسأ برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح أيضا، رواه أيضا الإمام أحمد في المسند، وأبو داود في سننه. قال البخاري: حدثنا مسدد، مسدد شيخ البخاري، مسدد بن مسرهد إلى آخره. قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا أبو مسلمة، أبو مسلمة سعيد بن يزيد بن مسلمة ثقة، عن أبي نظرة، أبو نظرة أي كنيته هو منذر بن مالك، ثقة منذر بن مالك أبو نظرة، عن مطرف، مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله، تابعي جليل. قال أبي مطرف يروي عن أبيه عبد الله بن الشخير، هذا هو رضي الله عنه، عبد الله بن الشخير صحابي رضي الله عنه، قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي الوفود للنبي صلى الله عليه وسلم، تزوره من بعيد، من خارج المدينة، يتعلمون منه ويسألونه في أمور دينهم. فهذا جاء من ضمن هذا الوفد، قبيلة بني عامر. فقالوا عندما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه في المدينة، قالوا: أنت سيدنا. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا. قال: السيد الله، السيد الله، سيد الحق، سيد الجميع، سيد المخلوقات، الله عز وجل. قالوا: وأفضلنا فضلا، يعني من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يمدحونه: أنت سيدنا، أنت أفضلنا فضلا، أنت أعظمنا طولا، طولا يعني عطاء، عطاء، يثنون على النبي صلى الله عليه وسلم أمامه. قال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم، يعني تكلموا بكلامكم، لكن لا تتكلفون، لا تبالغون، ابتعدوا عن الغلو. شو يعلمهم؟ رغم أن الكلمات هذه ما فيها غلو، أنت سيدنا لا شك، أفضلنا فضلا، في أحد أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا؟ أعظمنا طولا، عطاء وكرما، ما في من الصحابة ولا في هذه الأمة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام حقيقي، لكن في أمام النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب، هو متواضع صلى الله عليه وسلم، ما يحب المدح، ما يحب الغلو في المدح. لذلك نهى هذه الأمة: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. شوف التواضع: لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي، لا تغلوا في المدح، لا تزيدون عن الحد وتصلوني إلى مرتبة الألوهية أو الربوبية، لا لا، هل لكم باعتدال، قولوا بقولكم، لا تتكلفوه، لا تغلوا في الثناء والمدح، لا يستجرمنكم الشيطان، لا يستجرمنكم الشيطان، ويعني لا يستغلبنكم الشيطان. أحيانا يزين لكم بعض العبارات من حبك للشخص، أحيانا أو هذا العالم أو هذا الملك أو هذا الإنسان الذي أمامك لأبيك، من حبك له
ويزين لك الشيطان أحيانا بعض العبارات. الشيطان عدو يدخل لك من مداخل كثيرة ما تتوقعها، فيذكرك بكلمات فيها غلو، فيها إطراء، كلمات تحتمل شرك بالله عز وجل أو تحتمل أمر مكروه فأنت تقولها بلسانك. هذا معنى هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستجري منكم الشيطان، يعني لا يستغلبنكم فيتخذكم جريا، جريا يعني وكيلا أو رسولا. أنتم تتكلموا هو من كلام الشيطان، أنتم أخذتم من الشيطان، فهو الذي أرسلكم، هو الذي وسوس لكم بهذه الكلمات التي فيها غلو. شو هذا معناه؟ لا يستجرمنكم الشيطان، لا يستغلبنكم فيتخذكم جريا، لا يستجرينكم يعني لا يجعلكم وكلاء عنه، هذا معناه لا يستجرينكم، لا يجعلكم جريا له، رسلا له، وكلاء عنه، تتكلمون عنه. هذا ينتبه الإنسان لهذه الأمور. الشيطان لا يترك للمسلم، وراك ما يتركك ليل ونهار، يزين لك ويوقعك في الخطأ، أيضا يزين لك بعض العبارات، يوسوس لك في صلاتك، في حياتك. انتبه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، على طول مباشرة. فإذا نزغك نزغ من الشيطان استعذ بالله على طول كما أمرك الله عز وجل، لا تترك له مجال. إذا تركت له مجال الله يتوسع الشيطان، وجد طريق الآن يدخل بسرعة ويأتي ويزيل وما يوصلك إلى الوسواس. بعد الوسواس وأنت مستمر معه، ما تعالج، ما تلجأ إلى الله، ما تأخذ بالعلاج الشرعي، لا تستعيذ بالله، ما تترك الوسوسة تسترسل في هذا الوسواس، خلاص يوصلك إلى الوسواس القهري ويبدأ التعب والشقاء والمشقة في حياتك. انتبه، سد الباب من الأول، اعمل بالعلاج النبوي. لا يستجرمنكم الشيطان، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نكون للشيطان جريا، جريا يعني رسولا، وكلاء عن الشيطان. انتبه، لا يعني استخدمك الشيطان في الغلو في الناس، والغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الناس. فالشيطان استجرى كثير من هذه الأمة، كثيرا من هذه الأمة، فغلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغلوا في بعض الأولياء والصالحين، غلوا في بعض الصحابة وبعض أئمة الإسلام، غلوا واستغاثوا بهم وتبركوا بقبورهم. الشيطان توسع معهم فأفسدوا عقائد الناس، عقائدهم وعقائد الناس، ظلوا وأظلوا وانحرفوا لأنهم لم يهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال لا يستجرينكم الشيطان، لا،
لكنهم لا، صاروا وكلاء للشيطان، تركوا الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة من العقيدة ومن الدين، وابتدعوا في دين الله عز وجل، وغلوا وخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقعوا فيما نهى عنه: لا تطروني، لا تطروني أيها الأمة، أيها المسلمون، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ماذا، كيف أطرت، كيف بالغوا في عيسى؟ عيسى بن مريم، عيسى ابن مريم، ولد مريم عليه السلام وعلى أمه، لماذا جعلته إله؟ هو ابن مريم، كيف جعلته إله؟ إذن هذا غلو. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ها، لا يستجرمنك بالشيطان. هذا الذي أردنا أن نذكره. ليش؟ لأنهم مدحوه، هؤلاء الناس: أنت سيدنا، أفضلنا فضلا، أعظمنا طولا، أكثر واحد عاطي، أنت كريم، أنت كذا. مدح والمدح لا يؤثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤثر، لكن يؤثر في أمثالنا من الضعاف. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح، ويأتي في هذا الكتاب، انتظروا فقط، تأتيكم أشياء كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الآداب والأخلاق. هذا كتاب، كتاب عظيم، نحن الآن المرة الثانية ندرسه في هذا المسجد، انتهينا منه، والآن مرة ثانية لأهمية هذا الكتاب وأهمية وجود مثل هذه الأخلاق والآداب في حياة المسلمين. نحتاج للرجوع إلى ديننا في كل شيء، حتى في الأخلاق. أنتم تعيشون الآن مع الناس، وين الأخلاق، وين الصدق، وين الوفاء، وين التواضع، وين حياة المسلمين؟ نحتاج إلى مثل هذه الدروس، نرجع إلى هذه الآداب وأخلاق الإسلام حتى الناس يعني يدخلون في دين الله أفواجا. لكن ساءت الأخلاق بين المسلمين وبينهم، بين بعضهم البعض ومع الآخرين أيضا، فشوه الإسلام. الناس ينظرون للمسلمين أنهم عندهم يعملون الإسلام، لكن في المخالطة ما تجد إلا نادر من الناس من يحمل الإسلام، إسلام الذي هو في الكتاب والسنة. لذلك كل ما تمسك المسلمون بدينهم وبأخلاق دينهم وتأدبوا بهذه الآداب، أقبل الناس على دين الله أفواجا، في دين الله أفواجا. كم من البلدان سابقا في التاريخ يذكرون، فتحت بلدان كثيرة، دخل الناس بدون جهاد وبدون سلاح، بأخلاق التجار العرب، ذهبوا من الجزيرة العربية بأخلاقهم، بصدقهم في البيع والشراء، بعدهم عن الحرام والرشوة والربا وغيرها في التعامل معهم في بلادهم. عرفوا الإسلام، دخلوا في الإسلام من أخلاق المسلمين، من الأخلاق بس، ما دعوهم ولا تكلموا معهم. فأنت أيها المسلم تأدب بهذه الآداب، امشي على الأرض بأداب الإسلام، بأخلاق الإسلام، الناس يقبلون عليك، يحبونك، يسمعون كلامك، يقبلون على هذا الدين، يعرفون هذا الدين. أما إذا ساءت الأخلاق، كان هذا المسلم سيء الأخلاق سبب في بعد الناس عن هذا الإسلام، الإسلام العظيم الذي فيه النجاة، نجاة الناس بالإسلام. يعرفون الناس إذا جاء يوم القيامة أن ما في نجاة إلا بالإسلام. من ظهور النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض وبعثته ما فيه إلا الإسلام، الإسلام هو النجاة فقط. فكثير من الناس ما يعرفون. نحتاج لا يستجرمنكم الشيطان، هنا توقفنا طويلا لأننا نحتاج أحيانا إلى تذكير، إلى هذه القلوب تحتاج أحيانا إلى النصيحة وإلى الوعظ أحيانا حتى ترجع هذه القلوب ونرجع ونعرف عظمة الدين وآداب هذا الإسلام، الإسلام الدين العظيم، نحتاج لهذه الآداب. نقرأ.
قال رحمه الله: باب الرجل راعي في أهله. حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
أحسنت. هذا حديث مر معنا في الدرس الماضي ومر سابقا وشرحنا، ونحتاج أيضا لتذكير، لأن كل حديث يكرر البخاري في كتابه فيه زيادات، فيه فوائد أما في الإسناد أو في المتن. المتن هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله. هذا الحديث قال البخاري الآن في من هذا الحديث وما يأتي في بيان المسؤوليات، مسؤوليات المسلم حسب مكانته، حسب وظيفته، حسب مسؤولياته. إذا كان زوج له مسؤوليات، إذا كان أب له مسؤوليات، إذا كان صاحب منصب له عليه مسؤوليات، وهكذا إذا كان امرأة أيضا عليها مسؤوليات. الأحاديث القادمة كلها تتعلق بهذا الباب، بيان المسؤوليات التي على الإنسان، وإذا أدى هذه الإنسان هذه المسؤوليات وقام بالإحسان إلى الناس والأمر المعروف وعمل المعروف في الناس، ما هو الأدب والخلق في مثل هذه المعاملات بين الناس. باب الرجل راع في أهله. بدأ بالرجل الإمام البخاري، بوب باب الرجل راع في أهله. قلنا راع يعني مكلف برعاية واجباته، مؤتمن بعمله، مؤتمن على عمله، مأمور بالقيام بما هو واجب عليه. والحمد لله أن هذا الإسلام لضبط حياة الناس وفهم الناس للإسلام، وأيضا لضبط تعاملاتهم فيما بينهم. جعل لكل إنسان مسؤوليات، ما في أحد في هذه الدنيا من المسلمين إلا له مسؤولية، عليه مسؤوليات. حتى الولد في بيته عليه مسؤوليات، السمع والطاعة للوالدين، غيرها غيرها من الأشياء من المطلوبة في التعامل مع أخوانه أخواته في البيت، واجبات عليه. إذا بلغ صار مكلف خلاص، صار فرض عليه أشياء كثيرة، احترام الآخرين، طاعة الوالدين، عدم الإساءة، عدم السب، فيه واجبات. وهكذا أيضا الرجل في بيته مسؤول، مسؤول عن البيت، عن الزوجة، عن الأولاد، عن هذا البيت كامل مسؤول. ما الذي يدخل هذا البيت؟ ما الذي يخرج من هذا البيت؟ ماذا يكون في هذا البيت؟ ما هي الأعمال التي في هذا البيت؟ هل فيها أعمال صالحة، أعمال سيئة؟ أنت مسؤول، مسؤول راعٍ، مكلف برعاية واجباتك، مكلف برعاية عملك، عملك أنت كأب في البيت، عندك أعمال. فإذا أنت الآن صاحب بيت وعندك زوجة، عندك أولاد، في مسؤوليات عليك. مسؤوليات هذه ما جاءت من العادات والتقاليد، لا، جاءت من الشرع، من الإسلام. هذا في الأحاديث باب الرجل راع في أهله، يعني مكلف برعاية أهله، ومكلف ومسؤول أمام الله عز وجل عن هذه الواجبات تجاه زوجته، تجاه أولاده، تجاه نفسه، تجاه بيته، تجاه الخادم الذي في البيت. هذه كلها مسؤوليات، هذا معناه راعٍ، راعٍ في أهله، مكلف برعاية واجباته، مؤتمن، مؤتمن. أنت أمين على هذا البيت، أمين على هذه الزوجة، على هذه الأولاد، أمانة عليك، واجب عليك أداء هذه الأمانة. تعرف أولاً ما هي الأمانة الواجب عليك حتى تقوم بها؟ كيف تعرف؟ لازم تتعلم، لازم تعرف ما هي الواجبات. أنا أب في البيت مسؤول عن هذا البيت، ما هي الواجبات؟ الشرع أوجب علي، فرض علي فرائض، ما هي؟ 1، 2، 3، 4، لازم أتعلمها، ما أكون غافل، ما أكون جاهل. وهذا ليس عذر لك، عندك العلم وعندك العلماء وعندك، ممكن تتعلم واجباتك. أنت الآن إذا رحت في وظيفة وتعينت وقابلوك في المقابلة، يخبرك على طول، أعطيك ورقة كاملة واجبات الوظيفة، ما هي الواجبات المنوطة إليك، 1، 2، 3، 15، 20، تقوم بأداها كامل. إذا تريد هذه الوظيفة، موافق، وقعت، دخلت، داومت، عندك موجودة مسؤوليات مكتوبة، في شيء منها مكتوب، شيء معروف متعارف عليه، في شيء معروف عندك في الدين تعرفه أنت، مش مكتوب لكن في الدين واجب عليك، واضح؟ هكذا أيضا البيت، واحد فتح بيت، تزوج، جاب عيال، في مسؤوليات عليك قائمة. العاقل اللي يكتب ما يخليها هكذا، يكتبها، يكتبها حتى ما ينساها. ليش؟ لأنه مسؤول، مسؤول راعٍ، كلكم راعٍ. هذا الحديث، بل ليس فقط راعٍ، لا، أنت مسؤول، مسؤول يعني أمام الله عز وجل، تأتي يوم القيامة تقف بين يدي الله، الله يسألك عن هذه الزوجة وعن أولادك وعن بيتك، وإذا خادم عندك الله يسألك عنه، كلها مسؤولية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. هذا حديث صحيح، إن الله سائل كل راع، كل واحد تولى مسؤولية، كل راع. شوف هذه الكلمة كل راع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من جوامع الكلم، كل راع، كل مسؤول، كل واحد تحمل مسؤولية، الله عز وجل سيسأله عن هذه المسؤولية، مسؤولية عظيمة. لا تظنون أن الأمر هين، لا، أسئلة ستسأل أمام الله عز وجل. والناس يجرون حول المسؤوليات ويريدون المناصب ويريدون ويرشحون المسؤولية، أما الله، إذا أنت غير مؤهل وما تستطيع تحمل أداء هذه المسؤولية، اترك، اترك، لا تقترب. لما جاء أبو ذر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم طلب الإمارة، ولني يا رسول الله، أعطني إمارة، أكون أمير على قرية، على بلد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما تستطيع، ما تستطيع. يعرفه صلى الله عليه وسلم، ما تستطيع، ما أعطاه إياها، لأنه خاف عليه، خاف أن الإنسان تحمل مسؤوليته وما استطاع أن يقوم بواجباته، ضعيف،
ضعيف شخصية، ضعيف التصرف، جاهل، في أسباب، كل واحد يعرف نفسه. فإذا أنت مؤهل أقدم على الوظيفة، وإذا جاءك من المسؤول أو من ولي الأمر بأداء وظيفة اسمع وأطع واستعن بالله عز وجل على القيام بهذه الوظيفة. وإذا شفت نفسك ما تستطيع أرجع لمسؤولك وقول اسمح لي ما أستطيع، أخاف أمام الله عز وجل أسأل عنها. وهكذا كلكم راع. كلام في هذا يطول، نترك هذا الحديث بعد ما شرحنا، لكن شرحنا في بقية بعض أظن بيأذن الأذان خلاص ما في وقت، نجيب على أسئلة الأسبوع القادم. نسأل الله عز وجل يفقهنا وياكم في ديننا، ونسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم نسألك حسن الخاتمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.